بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل بقية الأسئلة بذكر البقية. السؤال 21: قارن من خلال إحصائيات بين كمية الأحاديث المروية في كتب الشيعة والمروية في كتب السنة، مشيرا إلى الأثر الذي يتركه الفرق بينهما. السؤال 22: ما هو موقف الإمام علي عليه السلام من تدوين السنة الشريفة؟ السؤال 23: تحدث باختصار عن كتاب علي. السؤال 25، الرابع والعشرون عفوا، اذكر بعض مدونات الصحابة للسنة الشريفة. السؤال 25: قارن بين ما أفدته مما ذكر عن كتاب علي وما ذكر عن الصحف الأخرى التي كتبت من قبل بعض الصحابة. السؤال 26: ما هو موقف الشيخين أبي بكر وعمر من تدوين السنة الشريفة؟ السؤال 27: ما هو دليل منع كتابة السنة الذي سند إليه القائلون بالمنع؟ وبماذا تناقشه؟ السؤال 28: ما الذي أدى إليه الفارق بين الالتزام بكتابة السنة من قبل الإمام والامتناع الامتناع والمنع من كتابتها من قبل الشيخين، السؤال 29 لخص ما قيل حول اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله الذين مثلوا الاجتهاد النبي في حادثة تشريع الأذان بالصلاة وضح ذلك وناقشه. 31 أعطي فكرة مختصرة عن اجتهاد الصحابة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 32 عرف اجتهاد النص ومثل له. السؤال 33 عرف اجتهاد الرأي ومثل له. السؤال 34 والأخير ما هي أهم النتائج التي انتهينا إليها من دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه بقية الأسئلة، والآن نحاول الإجابة عليها كما عملنا مع الأسئلة السابقة. السؤال 20 أو الأول في هذا السياق، السؤال يقول: قارن من خلال الإحصائيات بين كمية الأحاديث المروية في كتب الشيعة والمروية في كتب السنة، ثم المطلوب الإشارة إلى الأثر الذي تركه الفارق بين هاتين هذه الكمية. الآن نكتب العدد حتى نحاول أن نوضح السؤال من خلال كتابة العدد. الأحاديث الفقهية أو أحاديث الأحكام المروية في كتب السنة، طبعا قلنا هذه الإحصائية مأخوذة من سنن أبي داود السجستاني، لأن هذه السنن كانت تعنى بشكل خاص بجمع أحاديث الأحكام فقط. وبالنسبة إلى كمية الأحاديث عند الشيعة في الوسائل قلنا العدد 35,000 و 850 حديث، وفي مستدرك الوسائل 23,000 حديث. لو جمعنا الآن 5 8 أيضا 8 5، يعني ما يقرب من 60,000، 58,000 و850، ما يقرب من 60,000، بينما هنا الموجود 5,000. طبعا هذا الفارق راح يترك أثر في مجال الاجتهاد ومحاولة معرفة الأحكام. هذا العدد الوفير من الأحاديث المروية في كتب الشيعة كافي كما تقدم وأن أشرنا إلى هذا، كافي في الرجوع إليه لمعرفة الأحكام الشرعية، بينما العدد الموجود في كتب السنة والذي لم يتجاوز 5,000 بشيء كثير غير كافي. من هنا كان ما يعرف باجتهاد الرأي عند السنة، لأنه الأحاديث غير كافية لتزويدهم بالأحكام. هذا هو الأثر الذي خلفه الفارق بين كمية الأحاديث أو مقدار الأحاديث الموجود عند الشيعة ومقدار الأحاديث الموجود عند السنة. جعل مدرسة أهل البيت تقتصر على اجتهاد النص، بينما مدرسة الصحابة تجاوزت اجتهاد النص إلى اجتهاد الرأي. السؤال الثاني أو 22، ما هو موقف الإمام علي من تدوين السنة الشريفة؟ رأينا أن الإمام علي عليه السلام كان يدون السنة الشريفة أول بأول، وضمن هذا كتابه المعروف كتاب علي أو الجامعة أو بالصحيفة. كتاب علي، السؤال الثالث، تحدث باختصار عن كتاب علي. كتاب علي هو مجموعة ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على علي، وكتبه علي بخطه. وهذا الكتاب كما ورد في الأحاديث المروية عن أبناء علي من الأئمة عليهم السلام أن فيه كل مسائل الحلال والحرام وجميع الأحكام الشرعية لكل الموضوعات والحوادث صغيرة كانت أو كبيرة، حيث الرجوع إليه يغني عن الرجوع إلى سواه كاجتهاد رأي أو غير اجتهاد رأي. ورأينا نقولا في كتب الحديث من هذا الكتاب، ورأينا أيضا حوادث تاريخية تشير إلى أن هناك من رأى هذا الكتاب عند الإمام الباقر ومن رآه عند الإمام الصادق عليه السلام. بعض مدونات الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله السنة الشريفة مثل الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن عاص، وصحيفة السمراء بن جندب، وصحيفة لبيط بن شريط أو شريط، وصحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري. هذه الصحف دونت فيها أحاديث، وأوسع هذه الصحف كانت صحيفة عبد الله بن عمرو بن عاص، وفيها 1,000 حديث كما ذكروا. فهذه الصحف بمجموعها لا تصل من حيث الكمية إلى ما هو موجود في كتاب علي عليه السلام، إلا أنها تشير إلى أن كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانت جائزة، ولم يمنع منها النبي صلى الله عليه وآله، بل عندما سئل من قبل عبد الله بن عمرو بن العاص ومن قبل آخرين أجاز كتابة السنة، وشجب موقف قريش من منعهم من كتابة السنة.
قارن السؤال الخامس، قارن بين ما أفدته وما ذكر عن كتاب علي وما ذكر عن الصحف الأخرى التي كتبت من قبل الصحابة. المقارنة تأتي هنا من حيث الكمية والشمولية. في كتاب علي شمولية لكل الأحكام الشرعية وكل ما يحتاج إليه الناس من أحكام شرعية، بينما الموجود في هذا الصحف كمية قليلة لا تفي ولا تكفي لهذا. ما هو موقف أبي بكر وعمر من تدوين السنة الشريفة؟ كان يمنعان من تدوين السنة الشريفة في عهد رسول الله وحتى بعد عهد رسول الله، وبخاصة عمر شدد المنع كثيرا وعاقب على إشاعة الحديث وكتابة الحديث، وبقي المنع كما يذكر إلى عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، حيث انقرض أجيال الصحابة، لم يبقى أحد من الصحابة. هناك أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة. هناك أسباب كثيرة ذكرت للمنع من كتابة السنة، ولابد من أن يستند إلى دليل شرعي في المنع. الدليل الشرعي الذي استند إليه في المنع وهو جواب السؤال 27 الحديث الذي يقول لا تكتبوا أو يطلب إمحاء كل ما كتب من الأحاديث، وقلنا أن هذا في الواقع الحديث. كيف نناقش هذا الحديث؟ مناقشة هذا الحديث تكون في أنه هذا الحديث لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، هذا الحديث الذي استند إليه في المنع كما يذكر تاريخيا كدليل شرعي. هناك أسباب أخرى ذكرناها للمنع، لكن هذا الحديث يتعارض مع الأحاديث الأخرى ومع الوقائع التاريخية الأخرى التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، حيث جمع بعض الصحابة السنة ولم يمنع النبي من الجمع. فإذا هذا الحديث لمعارضته لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قول وفعل لا يمكن أن يؤخذ به، مضافا إلى أن هذا الحديث فيه ما يشبه المنع من الكتابة عند اليهود، والقصة موجودة في الكتاب يرجع إليها لمعرفة الجواب كاملا والمناقشة كاملة. السؤال 28، ما الذي أدى إليه الفارق بين الالتزام بكتابة السنة من قبل الإمام والامتناع والمنع عن كتابتها من قبل الشيخين؟ هذا أمر مهم، يعني حقيقة أدى إلى وجود منهجين في الاجتهاد الشرعي الإسلامي، منهج النص ومنهج الرأي. منهج النص عند الإمام علي عليه السلام وأتباع مدرسته، لأن النصوص الموجودة عند الإمام علي عليه السلام كانت كافية، بينما أدى إلى وجود منهج الرأي عند أبي بكر وعمر وأتباع مدرستهما، لأن النصوص الموجودة لديهما أو لدى مدرستهما غير كافية. ويأتيها طبعا نتحدث عنه أكثر في الحديث عن عهد الإمام، التشريع في عهد الإمام علي عليه السلام. لخص ما قيل حول اجتهاد النبي، هناك خلاف هل كان النبي يجتهد رأيه فيما لا نص فيه الذي يذهب إليه أهل البيت عليهم السلام وأتباع أهل البيت، أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه، بل كان يأخذ بما يوحى إليه. وذكرنا هناك نص العلامة الحلي في هذا والأدلة التي ذكرها العلامة الحلي، وذهب من السنة الظاهرية إلى ما ذهب إليه الشيعة من أن النبي لم يجتهد رأيه. ورأينا أن ابن حزم الظاهري يكفر من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه، لأن هذا القول يتعارض وما ذكره القرآن، يخالف القرآن. وجمهور أهل السنة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد رأيه فيما لا نص فيه، واختلفوا في كيفية اجتهاده أو مدى شمولية اجتهاده كما هو مذكور في الكتاب. ومثلوا قلنا بأمثلة لاجتهاد النبي في كتب مؤلفة فيها العنوان اجتهاد الرسول أو اجتهاد النبي، تذكر في هذه الكتب أمثلة. من أهم هذه الأمثلة قصة تشريع الأذان، كيف كان استندت هذه القصة إلى رؤيا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبذل أي جهد حتى يقال أنه اجتهد في المسألة، نقل له هذا الطيف وقال استحسنه كما تقول القصة وأمر بلال، فليس هناك أي اجتهاد في المسألة. مضافا إلى أن هذه القصة قلنا أن الإمام الصادق عليه السلام ذكر أن الأذان كان من الوحي، والذين يقولون أن الأذان كان من الطيف ليسوا على حق، وأكثر من هذا لعنهم الإمام الصادق عليه السلام كما في ما روي عنه. السؤال 31، أعطي فكرة مختصرة عن اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله. في عهد النبي اجتهد الصحابة، وكان اجتهادهم على نوعين: اجتهاد نص، وهذا الذي ورد في صلاتهم للعصر عند خروجهم بعد معركة الخندق إلى بني قريظة، فبعضهم قال نصلي في الطريق عندما أدركه العصر، وبعضهم قال لا نصلي في بني قريظة. اختلفوا في فهم قول النبي صلى الله عليه وآله هنا، وهذا من نوع الاجتهاد النص، يعني اجتهدوا في فهم النص، اجتهدوا في ماذا يستفاد من النص أو ماذا يفيده هذا النص. وأيضا اجتهدوا اجتهاد الرأي، ونقلنا قصتين ذكرهما الشهرستاني في الملل والنحل، منها حادثة الخميس المعروفة التي تذكر. اجتهاد النص، كيف نعرف اجتهاد النص؟ اجتهاد النص هو أن يجتهد المجتهد بما يمتلك من وسائل، يعني في ضوء ما يمتلك من وسائل لفهم النص، لفهم مدلول الآية أو لفهم مدلول الحديث. الآية تدل على معنى، الحديث يدل على معنى، هو فيما لديه من وسائل علمية من معلومات ينظمها بشكل خاص كما يذكر في أصول الفقه وغير أصول الفقه، من أجل أن يفهم المعنى الذي يعطيه النص ليستفيد الحكم من خلال فهمه للمعنى، يعني لا يخرج عن إطار فهم النص، هذا نسميه اجتهاد النص. اجتهاد الرأي يكون بمعزل عن النص، خارج إطار النص. الفقيه هو يقدر المصلحة ويقدر المفسدة، وفي ضوء تقديره الشخصي للمصلحة وللمفسدة يعطي الحكم، وقلنا خارج إطار النص، قد يكون هناك نص وقد لا يكون هناك نص، يعني الوقائع تثبت أن كثير من اجتهاد الرأي، إذا لم نقل كل ما اجتهد رأيا كان فيه نص، الكثير منه كان فيه نص وكان اجتهاد يأتي في مقابل النص. أهم النتائج التي انتهينا إليها في دراستنا للتشريع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أن عهد النبي كان مرحلة تأسيس، تأسيس التشريع الإسلامي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وذلك بتبليغه للقرآن المنزل عليه وحيا، وبإعطائه السنة للمسلمين. فأعطى المصدر الأول والمصدر الثاني للتشريع، وهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي. ويأتي الحديث أكثر عن هذين المصدرين فيما يأتي. أيضا أيضا انتهينا من النتائج التي انتهينا إليها أن النبي لم يجتهد رأيه فيما لا نص فيه، وإنما كان يعمل بما يوحى إليه. في هذه المرحلة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله، كانت بدايات نشأة الاجتهاد عند المسلمين. وكان الاجتهاد كما ذكرنا على نوعين: اجتهاد نص واجتهاد رأي. اجتهاد النص هو موضع اتفاق بين المسلمين في أنه مشروع وجائز، بينما اجتهاد الرأي هو في موضع خلاف بين المسلمين، وأهل البيت وأتباع أهل البيت يرفضون اجتهاد الرأي، وما تفرع على اجتهاد الرأي من قياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد ذرايع إلى آخره، هذه كلها مرفوضة عند أهل البيت عليه السلام. أيضا في هذا العهد، عهد النبي صلى الله عليه وآله، كانت بداية التأليف في الأحكام الشرعية، ومن هذا كتاب علي عليه السلام والصحف الأخرى التي دونت من قبل الصحابة الآخرين. هذه أهم النتائج التي انتهينا إليها في دراستنا للتشريع في عهد النبي صلى الله عليه وآله. ولا أدري هل يرى الأستاذ علي نستمر فنعطي شيء من المحاضرة الجديدة أو نقف هنا. يأمرنا الأستاذ علي بأن نقف، ونحن ليس لنا إلا أن نمتثل الأمر، والحمد لله رب العالمين.